قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا الثورة. في هذا المساء يسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين، معي الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة علماء المسلمين. والسلام عليكم دكتور.
وعليكم وعلى أهل الشام السلام.
كما يسعدني أيها الأحبة الكرام أن أرحب بضيفي الدكتور عامر أبو الخير، المعارض والناشط السوري. أسعد الله مساءك دكتور عامر، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دكتور أحمد، دعني أبدأ معك هذه الأمسية الكريمة بإذن الله. الثورة السورية أصبحت حديث الشارع، ليس ضمن سوريا فقط بس ربما مع المستوى الإقليمي والعالمي. ولا بد أن ندرك تماما أن الهوية الإسلامية لا يمكن لأحد أن يسلخها عن الشعب السوري. في رأيكم ما هو دور الحركات الإسلامية في هذا الحراك الشعبي السوري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أخي الكريم، إنما يسير حركة الشارع هذه الأيام وما يعطي الثورة وقودها في هذه المسيرة المباركة، لا أعتقد أنه جماعات ولا أحزاب، ولكنه رؤى. هناك رؤية إسلامية في هذا الشارع تدفعه دفعا إلى مبادئ أقرها الإسلام ودعا إليها الإسلام وكرسها الإسلام، وهذه المبادئ قد تتقاطع مع جماعات أو مع أحزاب، هناك رؤى قد تتفق معها وقد تخالفها. لا ننسى أن هذه الثورة المباركة انطلقت من المساجد، وقد كان في رموزها الأوائل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يتقدمهم الشيخ صياصنة فك الله تعالى أسره. إذن هذه الثورة المباركة انطلاقتها دينية، انطلقت من معاقل المتدينين، وشعاراتها في الشارع شعارات يكثر فيها التدين، هي ذات منحى ديني، نعم هذا لا نستطيع أن ننكره، ولكن لها مطالب سياسية. في مطالبها السياسية هي لا تتبنى طرح حزب معين ولا توجه حزب معين، لكنها تتلاقى مع تيارات وأحزاب ربما تأخرت عنها كثيرا. حينما انطلقت الثورة في بدايتها لم نسمع لصوت إسلامي تأييدا ولا اعتراضا، إذا قصدنا بالإسلاميين الجهات المنظمة، ولا أظن أن هناك أكثر تنظيما للإسلاميين في سوريا من جماعة الإخوان المسلمين. تأخر خطاب الإخوان المسلمين عن بداية الثورة قليلا، ثم صدر منهم خطاب يدعو إلى استمرار التظاهر وسلميته، لكن بين الثورة وهذا الخطاب خطوة أخرى لم تكن ظاهرة للعيان. قبل اندلاع الثورة بقليل ظهرت هناك بعض التصريحات من قيادة الإخوان المسلمين لصحيفة قطرية أذيعت فيما بعد، وقيل كلام كثير حولها، قيل أنها ليست دقيقة وقيل غير ذلك. المهم أن توجه الإخوان المسلمين قبل تلك الثورة كان يصب في مصب إلقاء ورقة المعارضة السياسية والتوجه إلى العمل الدعوي، ومدوا أيديهم للنظام يقولون إذا كان هذا النظام مستعد لإلغاء القانون 49 والسماح لنا بالعودة إلى سوريا، فإننا مستعدون أن نتنازل عن العمل السياسي وأن ننصرف إلى العمل الدعوي. وإذا انصرفوا إلى العمل الدعوي فهذا سيعني القضاء عليهم كحزب سياسي. لذلك ذكرت تلك التصريحات المنسوبة إلى الشقف المراقب العام في ذاك الوقت أنهم مستعدون حتى للتنازل عن مسمى الإخوان المسلمين. هذه الأمور ربما غيري يكون أكثر اطلاعا، أنا بعيد عن الجماعة كثيرا.
دكتور، دعني أحول هذا السؤال للدكتور عامر كونه هو قريب من جماعة الإخوان المسلمين. دكتور عامر، طبعا هذا ليست المرة الأولى التي يطرق هذا السؤال، لماذا هذا الخمول من جماعة الإخوان المسلمين؟ والكثير من المعارضة يعتبركم الأخ الأكبر وأنتم أكثر قطب في المعارضة السورية، لماذا هذا التأخير في الحراك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أجيب الشيخ، أقول له وهو شيخ: لا تبخس الناس أشياءهم. الإخوان منذ البداية في قلب الثورة وكما شبه المرشد العام في مصر فضيلة المرشد قال نحن في القلب وحولنا الجسد، فإذا خرجنا من القلب فسد القلب والجسد. نحن في قلب الثورة ومنذ البداية وما قبل الثورة، ولكن لضرورات كانت ترتئيها الجماعة أنها لا تظهر في الواجهة لمصلحة الثورة وليس لمصلحة الجماعة، مصلحة الثورة أن لا تظهر حتى لا يكون القمع قويا وشديدا على الناس في الداخل.
يعني يمكن أن نقول هناك موطع قدم للإخوان المسلمين في شارع سوري
منذ الثورة وما قبل الثورة
حتى
من الإعداد للثورة
حتى لا
حتى لا أكرر مرة ثانية حتى لا تبخس بالناس أشياءهم.
نعم
وشكرا
بارك الله فيك الشيخ. ربما الآن أنتما ذا توجه واحد أو توجه إسلامي بغض النظر عن توجه السياسي، تضاربت الآراء. الإخوان المسلمين الكل يعترف أنهم مغيبون أو غائبون. نعم. والبعض يقول أن الإخوان المسلمين هم من يقود الحراك السياسي في الخارج وربما من خلف الكواليس. نعم. كيف تبرر هذه التحركات الإسلامية؟
أما عن الخارج فقد يكون، وأما عن الداخل فأنا أستبعد ذلك كثيرا. هناك النظام يحاول أن يجير هذا الصراع إلى أنه بدلا من أن يكون صراعا بين الحكومة وبين شعب ثائر إلى صراع بين نظام جسد الإخوان المسلمين في أدبياته على أنهم خصم لدود وأنه رجعي وأنه استبدادي وأنه استئصالي وأنه طائفي وأنه النظام يريد أن يجرنا إلى هذه النقطة. لماذا؟ ليبرر قمعه لهذا الشعب. لا يعني هذا أن الجماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم هم المحرك. الشارع حينما تحرك تحرك الشارع من نفسه. الذي أطلق شرارة هذه الثورة هو الظلم والاستعباد والاستبداد الذي بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه. نعم جماعة الإخوان المسلمين هم أكثر من دفع ثمنا وأكثر من ناضل في الماضي، ولا زالت جرائم النظام في حقهم تتوالى يوما بعد يوم ولا زالت مستمرة. هم أكثر من علقت مشانقهم، هم أكثر من أوذوا في أعراضهم، هم أكثر المشردين، هم الذين يسلطوا على رقابهم سيف القانون رقم 49. كل هذه تضحيات لا نبخسهم حقها، لكننا في الحراك الحالي. الحراك الحالي لا يمثله أحد ولا يمثل إلا نفسه. الحراك خرج بسبب الظلم الذي لم يفرق بين إخوان وغير إخوان، لم يفرق بين سني ودرزي ومسيحي. جورج صبرا المسيحي أيضا يعتقل كما يعتقل غيره من المسلمين والإسلاميين، كلهم في الظلم سواء. هذا النظام كان ظالما في كل شيء، لكنه كان عادلا في نقطة واحدة، كان عادلا في توزيع ظلمه على الشعب. الشعب كله قد أخذ قسطا من هذا الظلم، والشعب كله ينتفض الآن. نعم هناك شعارات، الشعارات هذه ليست حكرا على جماعة ولا على حزب، هذه شعارات خير أمة أخرجت للناس. نعم هناك توافق بين شعار تبناه الإخوان المسلمين في غزة. حركة حماس رفعت شعار هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه. هذا الشعار يتردد صداه في الشارع السوري، لا لارتباط عضوي ولا لارتباط تنظيمي، ولكنه لأن الظلم الواقع هنا وهناك ظلم لا يفرق بين هذا وذاك، فتوحدت الشعارات. الكل ينطلقون من منطلق أنهم يريدون الله والدار الآخرة ويريدون تحرير خير أمة أخرجت للناس، لا طلبا في السلطة ولا طلبا في الكرسي، وإنما لله ولله فقط.
دكتوري العزيز، هذا كلام جميل وبارك الله فيك، ولكن الثورة لا يمكن أن تعطيها صبغة إسلامية كاملة، ولكن هناك ناس علمانيون ومسيحيون شاركوا في الثورة.
لا شك أنا قلت هي ثورة شعبية، لكن إذا وجدنا تيارا يريد أن ينتزع هذه الصفة فيقول أنا من كنت أحركها قبل أن تقوم، وأنا الموجود فيها وأنا المؤثر فيها، لكني متخبي مشان ما حدا يشوفني كي لا أبرر القمع، عندئذ نقول فلنختبئ جميعا خلف الشارع. الشارع هو الثائر، والشارع هو المتحرك، والشارع هو قائدنا، سواء كنا جماعات أو أطياف أو طوائف، هذا الشارع هو الذي قال كلمة الفصل. فإذا قرر هذا الشارع يوما من الأيام أن يقول لنا تنحوا كما قال للنظام عليك أن تتنحى، فعلينا جميعا أن نرفع الراية البيضاء وأن نتنحى من الواجهة وأن ندع هذا الشارع يقرر مصيره.
كلام حلو. نعم.
دكتور عامر، طبعا أنتم ملموك أخوان مسلمين، أنكم في بداية الحراك الثوري أرخيتم جناحكم إلى النظام بشكل أو بآخر، ما مدى صحة هذا الكلام؟
أستاذ محمد، أنا بالبداية قلت لك أنا ناشط سياسي، ما مش ناطق رسمي باسم الجماعة الإخوان المسلمين، لكن إذا من ندعي أو يدعي البعض أن أرخوا والإخوان أرخوا، في كل وقت وظرف له مبرراته ومسوغاته، لكن أن أعيد مرة ثانية على الشيخ وهو عضو رابط، أن تبخس في الناس، أن تنتزع الإخوان، ليسوا من الانتهازيين الذين يسيطرون على الثورة. إذا كانت الثورة كما يقول الشيخ هي لله خلاص نحن معه.
لا إذا أنتم كأكبر طيف كأكبر طيف والآن في الشهر السابع لم يصدر جماعة أخوة المسلمين مبادرة على المستوى أو حاولت إزار مجلس تلم شمل كونها تعتبر الأخ الأكبر المعارضين. نعم. وطبعا معروف الأخوة المسلمين بتضحياتهم الجسيمة منذ العقود الماضية. نعم. يعني لم يظهر هذا الحراك على الساحة السياسية إن كان بالخارج أو في الداخل. طبعا لا أي سوري يشارك في الحراك في الداخل إن كان في الخارج بدعمه أو في بالداخل، ولكن الإخوان المسلمين كان يجب عليهم دور أكبر مما ما وضح. ماذا تقول؟
أستاذ محمد أنا قلت لك بالبداية يعني كان الظرف لا يسمح، هكذا ارتأت الجماعة أن الظرف لا يسمح وذلك لمصلحة الثورة وليس ضد الثورة. ارتأوا اجتهدوا أصابوا أخطأوا أن لا يظهروا في الصورة. الأستاذ نفسه الشيخ تفضل قال لكم أكثر الناس تعرضوا وهم أكثر الناس أهينوا مثلا أو لصقت فيهم تهمة الإرهاب، فهم من أجل ذلك لم يكونوا في الواجهة. فمعنى ذلك معناها أنهم لم يكونوا في الثورة أو لم يكونوا في قلب الثورة. ذاك الظرف له مبرراته. الآن أما عن المبادرات حضرتك تعرف من أنطاليا لحد الآن الإخوان آخر ناس يستشاروا، يحاول المبادرون وما أكثرهم أن يخرجوا بغرف مظلمة أو ممكن باهتة يخرجوا بعض المبادرات. آخر ما يفكر فيهم الإخوان ينتظرون.
طيب لماذا الإخوان المسلمين ينتظرون ردة الفعل ولا يكونوا هم أصحاب الفعل بالذات؟
كان الظروف الآن ممكن يبادروا إن شاء الله.
لا نريد أن تكون الظروف هي ميجابة، ولكن لا نريد أن يكون الحديث حول جماعة أخوة المسلمين. طبعا هم نسيج أساسي من النسيج السوري، ولكن الثورة هي ثورة شعب وثورة على الظلم بإذن الله. سيدي الكريم، هناك تيارات سياسية عديدة في سوريا. إذا أردنا أن نقرأ هذه التيارات كتعداد أو بتفصيل ليس بالتدقيق.
نعم، إذا تكلمنا عن الموجودين داخل سوريا فهناك عدة أطياف ولا أسميهم أحزاب ولا تيارات. الطيف الأول هم جماعة الأحباش، وهؤلاء يمثلهم على مستوى سوريا صهيب الشامي في حلب. هؤلاء الأحباش خصم لدود لكل من سواهم، خصم لدود للإخوان المسلمين، خصم لدود للسلفيين، خصم لدود للتحرير، خصم لدود لكل من خالفهم، وهم جماعة استئصالية تكفر الجميع بالاستثناء تحت ذريعة درء التكفير الواقع عليهم. هؤلاء لهم وجود في المؤسسة الرسمية. صهيب الشامي فرخ خلال 20 سنة من عمله في أوقاف حلب، فرخ جيلا كاملا ممن يتبنى هذا التيار. هم مع السلطة مع الأجهزة الأمنية، يأخذون أوامرهم والتعليمات تصدر إليهم من الأجهزة الأمنية، ويتعاونون بتقديم التقارير بتقديم القرابين من أبناء شعبنا الطاهر حتى على مستوى إمام مسجد لا يستطيع أن يعين في حلب أو ريف حلب إلا بعد استشارة صهيب الشامي الذي يقدم تقارير أمنية وينتظر الرد من البوابة الأمنية. التيار الكاسح المنظم هو تيار الأحباش في الشارع السوري، وله وجود قوي، وهو يعتبر عصا أمنية غليظة يستعملها هذا النظام لقمع أي تيار آخر.
يعني أنت تعز هذا السبب تأخر حلب بالقيام بالثورة إلى الأحباش؟
نعم، وتخاذل كثير من العلماء في حلب كان سببه أن يعني الحبشية تسري في عروقهم من ولاء يعني حلب كانت مقسمة دينيا بين رجلين كلاهما دجال، صهيب الشامي الذي باع دم أبيه للسلطة وقبض ثمنه منصبا وعمالة، وبين حسون الذي لا علاقة له بالعلم الشرعي وإنما زج به في الواجهة. فهؤلاء الاثنان يتصارعان منذ عرفنا حلب، يتصارعان دائما، لهم نفوذ، هذا المسجد يتبع لفلان وهذا يتبع لفلان، هذا على رأي فلان وهذا على رأي فلان، بل ربما أدخل أحدهما أحد الأئمة إلى فرع المخابرات وما استطاع أن يخرج إلا عن طريق الآخر، واحد بيدخل وواحد بيطالع. هؤلاء استحوذوا على الساحة الدينية في حلب وريف حلب، فقضوا على أي تيار مخالف، والانتماء الواضح لأحمد حسون انتماء أمني مخابراتي واضح، أما للآخر فانتماء للأحباش تعامل ليس مع الساسة بل مع الأجهزة الأمنية. حسون يتعامل مع الساسة وصهيب الشامي يتعامل مع الأجهزة الأمنية، وكلاهما يخدم أجندة واحدة هي ضرب الإسلام الصحيح في سوريا.
لا هل هذه التيارات فقط الموجودة الآن على الساحة في سوريا؟
هناك تيارات أخرى، لكن التيارات الأخرى تظهر أحيانا وتخبو أحيانا.
مثل؟
هناك تيار قوي، التيار الإسلامي البعثي. حينما وصل البعث إلى النظام كان عليه أن يحدث نظام ظل في كل الميادين. عندنا نظام الصحة مثلا في مستشفيات خاصة تشكل نظام صحي في الظل، عندنا نظام التعليم في عندنا جامعات خاصة ودورات خصوصية وغيرها تشكل نظام تعليمي في الظل، كذلك في النظام الديني عندنا النظام البعث فتح أبواب كلية الشريعة حصرا أمام المنتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، فمن أراد من هؤلاء البعثيين أن ينتسب إلى كلية الشريعة لا يطالب بمجموع علامات، وليس عليه أن يسهر الليالي ولا أن يأخذ دروس خصوصية في البكالوريا، عليه أن ينجح ولو بدرجة واحدة فوق الحد الأدنى ثم يتقدم إلى كلية الشريعة من بوابة الحزب وقبوله مضمون. لذلك في بعض السنوات وصل عدد هؤلاء البعثيين في كلية الشريعة إلى 80%. إذن النظام أحدث عندنا تيارا إسلاميا بعثيا، هؤلاء منهم من ثاب إلى رشده فيما بعد، منهم من صحح مسيرته، لكن الأغلبية منهم تدين بالولاء لهذا النظام لأنه ولي نعمتهم، وهو الذي جعلهم مشايخ وعلماء، هو الذي أعطاهم المنح ليخرجوا إلى الخارج ويعودوا دكاترة يتدكترون علينا في كلية الشريعة، وهو الذي أعطاهم كل المزايا التي حرم منها الدعاة الحقيقيون.
الأستاذ الكريم بارك الله فيك. دكتور عامر، طبعا الهوية الإسلامية واضحة على الشعب السوري، هناك أكثر من 80% من مسلمي وسنة بين هلالين، العلماء عليهم دور ولهم يجب أن يقفوا موقف ما، الشرع والدين يتحتم عليهم أن يقفوا موقف من هذه الثورة. كيف تقرأ مواقف العلماء بسوريا بشكل عام؟
حقيقة العلماء العاملين قليلون في سوريا الآن، علماء العملاء كثيرون، هم الكثرة، يعني الساحة السورية خلت أو صفيت من إلا ما رحم ربي القليل، والشيخ الصياصنة والشيخ الرفاعي موجودون، الساحة خلت إلا لصهيب الرومي و
صهيب الشامي،
عفوا رومي قد يكون رومي ولا أدري، صهيب الشامي والحسون وشركائهم. فالمطلوب هو الأصل العلماء هم المحركون في على مر التاريخ، الثورات يقودها العلماء، قسام وغير قسام والجزائري. لكن الآن يبدو أن النظام منذ فترة طويلة وخاصة بشار استطاع أن يدجن علماء السوء، دجنهم وجعلهم في صفه، ليس في صفه منافقين للنظام بل عبء على الشارع، يعني
على الثورة،
على الثورة، الشارع القائم بالثورة. فالمطلوب من العلماء أن يكون قادة، لكن الآن العلماء اللي في الساحة هم مثبطين وقامعين للثورة بوسائلهم العديدة.
دكتور أحمد، طبعا قبل رأيتك أنك لديك تعليق على هذا الموضوع، سوف أترك لك المجال، ولكن لابد من نقطة من إظهارها، أن حرمة دم المسلم عند الله أشد حرمة من هدم الكعبة. يراق دم المسلم في الشارع السوري، وللأمر العجيب نرى العلماء أو بما يسمون علماء مسلمون، نراهم يقفون خلف النظام ويسجدون أحيانا بشكل أو بآخر وبشكل سياسي عند عرش هذا النظام، متناسين واجبهم الشرعي وواجبهم الأخلاقي وواجبهم الوطني.
نعم أخي الكريم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الله سبحانه وتعالى لم يقل من قتل نفسا مسلمة، النفس البشرية دمها حرام إلا بحقها وحقها معلوم حينما يكون هناك قصاص أو غير قصاص. الذي يحصل في سورية الآن لا يطال المسلمين فقط حتى نقول إن حرمة دم المسلم أعظم من حرمة الكعبة، كل قطرة دم تراق في سوريا هي خسارة لهذه الأمة، وينبغي أن تتخذ هذه القطرة وقودا في ثورتنا، نستثمرها ونتخذها عنصر تعبئة لنعبئ شعبنا ليثأر لها ولو بعد حين. فكما أن النفس المظلومة أو الدعوة المظلوم ترتقي إلى السماء ويقول لها ربنا سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأنتقمن لك ولو بعد حين، كذلك أيها الأحباب الكرام، إن قطرة الدم التي تراق لا بد أنها إذا أريقت على تراب الطاهر تنتج شجرة طيبة، هذه الشجرة الطيبة التي ننتظرها منذ عقود هي شجرة الحرية، شجرة المدنية التي ننتظرها. حينما يسقط هذا النظام المتصدع وتقوم دولة حرة مدنية، لا شك أن سنأخذ قطرات دماء إخواننا الذين الذين سالت دماؤهم على طريق الحرية مش على نور نهتدي به في مستقبل أيامنا لنبني ما هدمه الآخرون. الدم السوري حرام، الدم البشري حرام، الدم الإنساني حرام، ولن نضحي بقطرة دم واحدة ولن نتناسى دماء إخواننا، لا أقول من بداية الثورة إلى الآن ولا من 82 أو من 80 إلى الآن، بل منذ قام هذا الحزب الغاشم القابع على صدورنا إلى يومنا هذا.
دكتور العزيز، المسلمون، هل قدم المسلمون في سوريا ما يجب أن يقدموا للثورة؟ ولكن دعني أتوجه بهذا السؤال إلى الأستاذ زهير أبا زيد، عضو المجلس الإسلامي الأعلى. دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذي.
حياك الله وبياك، وجعل الجنة مأوانا ومأواك.
بارك الله فيك أستاذ زهير. سبق وأن توجهت بسؤال إلى الأستاذ أحمد، وأتوجه بهذا السؤال إليك. هل قدم المسلمون ما يجب أن يقدموه للثورة السورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد. أول شيء يجب على الأمة أن تعرف أن هذه الثورة خرجت من المساجد وكان لها شيخا جليلا عظيما كبيرا، ألا وهو الشيخ أحمد الصياصنة، أسأل الله أن يفك الله أسره. ويجب أن يعرف العالم بأسره أن هذه الثورة قد أخذت طابعا إسلاميا ظاهرا، نعم، ألا وهي خروج هذه الثورة من المساجد، وأن لهذه الثورة شيخا، وأن قد علت أصوات المظاهرات التكبير والتهليل، وأن قد سميت الجمعة بأسماء إسلامية بحتة. فلذلك لا أحد يستطيع أن ينكر أن هذه الثورة قد أخذت طابعا إسلاميا جبارا. نعم.
لا لا أستاذ زهير، هذا الطابع الإسلامي لا يمكن أن أحد أن يخلع الثورة الثوب الإسلامي، ولكن هناك العديد من الجهات شاركت في هذه الثورة، يعني لا يمكن أن تقول ثورة إسلامية بالمطلق. وخروج البعض يرد عليك أن خروج الثورة من المساجد كون لا يتاح لهم التجمعات اللي هي مجمع والخروج من المساجد، ويقول بعضك لو أتيح لنا هذه التجمعات في الملاعب أو بالكنائس ربما نخرج، ماذا تقول؟ نعم.
والله أقول الأغلبية هم مسلمة الذين خرجوا، ولكن عندما أقول أنها مسلمة هذا لا يعني أنني قد همشت الطرف الآخر. على الأمة أن تعلم أن المسلمين الموجودين في سوريا هم تقريبا يعني 85%، والأغلبية منهم سنة، وأنا لا أحب أن أذكر سنة وشيعة وعلوية ودروز وكذا، كلنا أمة واحدة. الأغلبية هم سنة تقريبا يعني 70% أو 73% يعني سنة. فلذلك الأغلبية هم يميلون إلى أن تكون الثورة شبه إسلامية، تمام، هي إسلامية في منظارها، ولكن تركنا المجال وتركنا الساحة للعلمانيين، فأتوا تكلموا باسم هذه السلة الكبيرة من المسلمين.
يا أستاذ زهير، عفوا، هناك بعض العلمانيون متخوفون من إصباغ الثورة بصباغ إسلامي أو بثوب إسلامي، كيف تطمنون بعض الجهات الأخرى من العلمانيون وبقية الأطياف السورية غير المسلمة طبعا؟ يعني نعم. الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية أو مع أي دولة مدنية، كيف تطمئنون الطرف الآخر؟
والله هذا الدين، هذا هو دين رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وطالما أننا دخلنا من هذا الباب ألا وهو باب الرحمة، تمام، فهو رحمة للمسلمين وهو رحمة لغير المسلمين. فلذلك هي ثورة سلمية إسلامية ليس لها علاقة بتعصب طائفي معين، نعم، وليس لها علاقة بنظرة مسلحة مثل ما يدعي النظام، وليس لها علاقة بسلفية أو تكفيرية أو غير ذلك. هي ثورة سلمية قد أخذت طابعا كبيرا إسلاميا. نحن نطمئن كل أطياف المعارضة والأفكار الثانية الغير إسلامية طبعا العلمانيين. نعم، أننا كلنا في جبهة واحدة ألا وهو إسقاط النظام، ونظرتنا لا تخالف نظرتكم لا من قريب ولا من بعيد. فديننا هو دين ديمقراطية، وديننا دين رحمة، وهو لا وهي لا تخالف مبادئنا ولا تخالف مبادئهم. فلذلك نحن نطمئن الجميع. يعني
عضو المجلس الإسلامي الأعلى الأستاذ زهير أبو زيد، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لاتصالك سيدي. دكتور أحمد، يعني الصبغة الإسلامية هذه الكثير حتى من المعارضة ومن الثوار الوطنيون يتخوفون من صبغة الثورة بالصبغة الإسلامية، ربما الأستاذ زهير الأوجز، ولكن نريد توضيح أكثر.
أخي الكريم، الثورة ثورة شعب.
بارك الله فيك.
هذا الشعب أكثريته مسلمون سنة، إذن أكثر الثائرين مسلمون سنة. لا يعني أن الراية رايتهم، ولا يعني أنهم يقصون غيرهم، ولا يعني أنهم يغمطون الحق أهله أبدا. الثورة ثورة الشعب، قام هذا الشعب بكل مكوناته. انطلقت الثورة في مناطق المسلمين السنة من المساجد لأنها نقطة تجمع، وانطلقت كذلك الثورة عند الدروز في السويداء من بعض المسارح، ما نعيب هذا عليهم، وانطلقت عند بعض المثقفين في حلب من المدينة الجامعية. المساجد نقطة انطلاق، لأن أكثر المشاركين في هذا الحراك الشعبي هم من أهل السنة والجماعة. لا يعني أنهم هم الذين أوقدوها لوحدهم، ولا يعني أنهم هم الذين يريدون أن يخطفوا أو يقطفوا ثمارها أبدا، لا على هيئة توجهات ولا على هيئة أحزاب. المسلمون السنة في سوريا مكون طبيعي من مكونات هذا الشعب، ساروا حينما سار الشعب، ويرتضون ما يرتضيه هذا الشعب حينما يكون الكل أحرارا في اختيارهم والتعبير عن مرادهم. لذلك أجمع المعارضون السوريون على أنهم يريدون سوريا دولة مدنية. لم يقل أحد منهم إنهم يريدونها دولة إسلامية، كي لا يفهم خطأ أنها إسلامية كالإسلام الطالباني، أو أنها إسلامية كالإسلام الأردوغاني، أو إسلامية كفلان أو فلان. كي لا تقرن بتوجه معين قيل هي دولة مدنية، والمدنية عكس الهمجية. لا نقصد بالمدنية أنها علمانية ضد الدين أو ما شكل ذلك، نقصد أن مبادئها ومؤسساتها مؤسسات مدنية نسبة إلى المدنية التي تعني الحضارة. فحينما يكون عندنا نظام حضاري يفهمنا ونفهمه، يتعاون معنا ونتعاون معه، يحمي حقوقنا ونعرف واجباتنا تجاهه، عندئذ نكون أحرار في الاختيار، وسنختار من يمثلنا بإذن الله.
بارك الله فيك. دكتور عامر، هذه الثورة المباركة، هناك سؤال يضج في ذاكرتي منذ فترة وأريد أن أتوجه فيه إليك سيدي. لماذا هذا التوقيت بالثورة؟ يعني القمع والقمع الشعب السوري والعذابات الشعب السوري ماذا امتدت عبر عقود. نعم. لماذا الآن قامت الثورة؟
نعم، أما لماذا الآن فكما يطلق عليه ربيع الثورات العربية، لكن هذا بالنسبة للثورة السورية لها عمق قديم. يعني هي بنت الساعة، ولكن جذورها ممتدة في عمق التاريخ الحديث القريب، منذ أن تسلط الشلل العسكرية وحزب البعث وما سوى على الحكم. فبداية بعد الاستقلال، بسرعة موجزة، منذ الاستقلال كما نعلم العسكر سيطر على الحياة في سوريا، وبدأت الانقلابات وكأنها لعبة، كل شهرين، كل ستة شهور، كل سنة جاء ليزيح الطغمة الفاسدة ويقيم العدل، بعد شهرين نفس العبارة، نفس العنوان، نفس امتدت
مورد الكلابة. قالوا أنا
اجت فترة الخمسينات اللي هي فترة الحياة النيابية اللي كانت مزدهرة، حتى أن سوريا أصبحت من البلاد اللي يشار إليها بالنمو والتقدم، إلى أن قيض الله لنا حزب البعث العربي اللا اشتراكي الذي سيطر على الحكم كواجهة، ولعب الضباط من خلفه. في أهل السياسة معروف أن العسكر إذا دخلوا نظاما أفسدوه. يعني في أهل السياسة يقول لك العسكر يجب أن يكونوا تابعين.
أنا لا أريد أتحدث عن التاريخ البعثي، أريد ما هي، لماذا الآن الثورة؟ هل هناك دور للإسلاميين في قيام الثورة؟
ما حكينا على
طيب اذا
هي العمق دعني بس لحظه
لا لا لدي الاستاذ قاسم الخطيب الناشط السياسي عبر الهاتف. استاذ قاسم، السلام عليكم. أتوقع الاتصال قطع، سنعاود الاتصال بالأستاذ قاسم، يمكنك أن تعاود الاتصال ثانية.
إذن أستاذ محمد، الاحتقان منذ ذلك الوقت، منذ ذلك التاريخ، منذ أن استولى حزب البعث كواجهة ثم عاد الانقلاب والحركة التضليلية وما بعدها، العسكر عاد مرة ثانية إلى الحكم، وقل كما أسلف العسكر إذا دخلوا الحكم أفسدوه، فأصبح العسكر بعد أن كان الجيش وضباط الجيش من نخبة محترمة من أناس عوائل كريمة معروفة، إلى أن أصبح الجيش عبارة عن عصابات مافيات تتناحر تهرب تعمل إلى آخر. الظلم تفشى في ظل هذه الطغم الحاكم، ولا أرى حرجا أن أقول أن الطائفية عندما دخلت زادت الاحتقان أكثر وأكثر. يعني من المعيب ولا أخفي ذلك أن تكون أقلية تحكم أكثرية، ولا في الغابات الأمازون ما صارت أقلية تحكم أكثرية هذه. فطبعا هذا يحدث لك حساسية طائفية، لا نصف الداء ولا ندعو إلى الداء، نصف الداء هنا. يعني حتى أهل السياسة العلمانيين والديمقراطيين لا يرون في ذلك غضاضة من أن يتكلم عن هذا الشيء. لا يمكن للأقلية أن تحكم الأكثرية، وهذا سبب من أسباب الاحتقان. أما التوقيت فكما ذكرت هو ربيع الثورات العربية، شرارة انطلقت بارك الله في بوعزيزي تونس الذي أشعلها وانتشرت، وإن شاء الله ستنتشر إلى البقية.
لا أدري دكتور أحمد، كان أريد أن أتوجه أريد أن أرى جوابا شافيا، هل هناك دور الأطياف أو التيارات الإسلامية في إشعال هذه الثورة لأنها تقتصر على التأثر بالربيع العربي كما تفضل الدكتور عنها؟
أنا أقول ربما كان بعد التيارات الإسلامية عن الساحة أصاب شعبنا بالإحباط، فمن منطلق إحباط هذا الشعب حينما قطع الأمل في كل الموجودين حوله متدينين وغير متدينين أوقد شرارته وأطلق شرارته بنفسه. طبعا هناك أمور كثيرة يعني ساعدته على الانطلاق. نظام البعث خرج منتصرا بلا شك في معركته مع الأخوان المسلمين، قضى عليهم، أبادهم، هجر من بقي منهم، اعتقل، فتك، خرج منتصرا من هذه المعركة، لكنه ما استطاع أن يطفئ الجمر الذي تحت الرماد. غطى هذا الجمر ببعض الرماد وبدأ يمشي على هذا الرماد ورجلاه تحترقان، لكن جاءنا وقت، جاءتنا نفسة من تونس ونفسة أخرى من مصر تنفث في هذا الرماد حتى يتقد الجمر الذي تحته. اتقد هذا الجمر فأحرق أقدام هؤلاء الظالمين الذين يدوسون على رقابنا صباح مساء. إخوتي الكرام، إن من علامات فشل الثورة السورية إذا سميناها ثورة الأخوان المسلمين في الثمانينات هي ارتباطها بالتنظيم الذي كان في الخارج. حينما خرج الإخوان المسلمون إلى العراق كانت لهم إذاعة هناك يسمونها إذاعة سورية العربية، تذكرها؟
نعم.
كان يتكلم فيها واحد اسمه ابن بردة وواحدة فيها اسمه بنت الشام، لا أزال أذكر هذه الأحداث.
نعم.
كانوا جالسين في العراق يصدرون كل يوم تعليمات على أساس أنها مشفرة، الديك الأبيض يقول للدجاجة الحمراء اضربوا والله معكم، الما بعرف مين يقول الما بعرف مين ارمي والله معكم، كلها فيما بعد ظهرت بأنها رموز لا تمت إلى الواقع بصلة، وكلها كانت شفرات خادعة، لم يكن هناك أي تواصل بين الخارج والداخل. كان الشعب في الداخل يباد، الشعب في الداخل يباد، الشعب في الداخل يقتل، الشعب في الداخل يسحق، ولو استمرت الثورة في الداخل لانتصرت، لكنها قدر الله وما شاء فعل.
دكتور أحمد، معي الآن فيصل من السعودية. أستاذ فيصل السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخي، سعد لي مساكم يا شباب ومسا السادة المشاهدين.
بارك الله فيك أستاذ فيصل. دعني أبدعك من حيث انتهى الدكتور أحمد، هل هناك ارتباط التيارات الإسلامية بالخارج يفشي للثورة أحيانا؟
أخي الكريم إذا سمحت لي بدي أدخل مشاركة وبعتذر منكم ضيوفك، ما بدي الخط يتسكر وبدي الدكتور أحمد شخصيا يجاوبني عن هاي السؤالات.
تفضل
سؤالك
يا أخي. بالنسبة للإخوان المسلمين، شوف أنا أبوي شهيد وأخوي شهيد وما دفناهم، وعندي أخ الآن شهيد،
نسأل الله أن يتقبلهم
بعد ما سكر التليفون.
تفضل
أخي. هدول الإخوان المسلمين، أنا بالنسبة لي أنا مسلم سني من حماة، أنا إذا بيخيروني الآن بين الإخوان المسلمين وبين بيت الأسد بفضل أخدم مع بيت الأسد عن الإخوان المسلمين.
مبروك عليك، مبروك.
اللي ليش؟
دعوة قرية. تفضل تفضل أستاذ سيفان.
يا أخي الكريم، لأنه هدول الإخوان المسلمين هنن اللي خربوا حماء وقتلوا شعب إدلب وقتلوا شعب.
لا 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 يا أستاذ سيفان، أرجوك، لا أرجوك أرجوك، أنت تقول لا تقاطعون، ونحن لن، طالما تتكلم بالحقائق لا نقاطعك. الإخوان المسلمين هم، عفوا اسمعني، ما راح أقطع الخط بس اسمعني. الإخوان المسلمون أكبر شريحة في المعارضة، قدمت ضحايا بثمانينات، تجاوز عدد الشهداء في الإخوان أكثر من 20,000. يجب أن لا نبخس الناس أشياءهم يا سيدي الكريم. تفضل.
قطع،
ربما قطع الاتصال والاتصال قطع من المصدر.
وجه السؤال
لي، فقط نأخذ محمد من اليونان. أستاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا سلامات أبو محمد، تفضل أبو محمد.
تحية لضيفينك الكريم.
حياك الله
الكرام.
حياك
أريد
الله.
أن أعقب على شيء واحد قاله الأستاذ بالنسبة لموضوع النظام، بدأ بهدم التعليم وقام منذ استلام حزب البعث بإعطاء كل من ينتسب للشبيبة والحزب والمظليين درجة من العلامات ساعدتهم في الدخول إلى الجامعة.
نعم.
وهؤلاء ليس لهم أي خلفية علمية، وقامت في زرعهم في جميع مفاصل الدولة في الوظائف، كانوا هؤلاء على درجة من الغباء العلمي والسياسي، وهذا هو ما نحصده الآن. لا تجد أحد الآن من الوزراء أو من المسؤولين في سوريا، وجدته في الشارع السوري، أعضاء مجلس الشعب هؤلاء المطبلين والمزمرين والمهلهلين للنظام، هل وجدت شخص واحد في الساحة السورية يقف مع الشارع ليسأله ماذا يريد؟ هل رأيت مسؤول كبير ينزل إلى الشارع ليجري حوار؟ الإستاف قال أنهم زرعوهم في كإسلاميين. نعم يا أستاذ، الآن يطلبون بديسكو إسلامي في سوريا، لا مانع من الاختلاط، يريدون أي شيء. الدولة دمرت أهم شيء في مقتدرات الدولة هي المؤسسة العلمية. هذا العلم الذي دمره لا يمكن، يجب إعادته من البداية، وهذا يحتاج إلى وقت. الآن النظام، أريد أن أسأل ضيفيك الكرام، الآن النظام يتخبط والنظام في ورطة ويقوم بالقتل والتمثيل بالجثث وال.
ما هو السؤال؟ ما هو السؤال أبو محمد؟ سؤال.
سقطات الدين. تفضل.
ما هو السؤال أبو محمد؟ تريد أن تسأل ما هو السؤال؟
أيوة سؤال. أريد أن أقول أن النظام في هذه الساعة يقوم بقتل المواطن السوري، يقوم ب
أبو محمد. شكرا، وصلت رسالتك، شكرا سيدي. نأخذ اتصال آخر. سلطان من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل أستاذي.
أترحم على الشهداء السوريين جميعا، وأحييك وأحيي ضيوفك الكريمين.
بارك الله فيك.
أخي أنا أخي عندي تعقيب على الشريط اللي تحت عند قناة صفا.
تفضل.
أخي الرقم موجود 2700 قتيل.
2700 شهيد تقصد يا سيدي؟
2700 شهيد. نعم
نعم
نعم، ان شاء الله انهم شهداء عند الله
باذن الله.
اخي هذا الرقم صار له شهر يعني والقتلى باليوم اقل شيء 14، وقبل يومين 50 قتيل، يعني الرقم هذا ما تزيدوا شوي يعني.
يا سيدي نحن نعتمد، يا سيد سلطان بس اسمعني ارجوك حبيبي، نحن نعتمد على احصائيات رسميه ولا اريد ان نبالغ. هذه الاحصائيات الرسميه نحن ندرك تماما، وانا انسان سوري ادرك ان عدد الشهداء تجاوز 10,000، ولكن الاحصائيات الرسميه بالارقام وبالاسماء هذه التي تصل، هذه محطه رسميه طبعا، وهذه طبعا عفوا طبقا لمنظمة حقوق الإنسان تصدر هذه الأسماء وننزلها كقناة رسمية، ولكن كمحللين كإعلاميين ربما نذكر أكثر من هذه الأرقام. هل لديك سؤال لأحد الضيوف؟ سلطان شكرا جزيلا لك، وصلت رسالة. هل لديك من تعليق ما سمعت الدكتور؟
نعم، بالنسبة للأخ الذي اتصل من السعودية، حقيقة في كلامه فيه تجني كثير على جماعة الأخوان المسلمين. لسنا من الأخوان، لكن الأخوان إخواننا، الإخوان إخواننا. ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، نعدل مع الأعداء فكيف مع الإخوان. الإخوان المسلمون هم أكثر جماعة إسلامية تنظيما في سوريا، وأكبر جماعة إسلامية عددا في سوريا، وأكثر من قدم التضحيات، وأكثر من استهدف من هذا النظام. ربما استهدفوا على اعتدالهم لأن النظام ما وجد من هو أكثر تشددا يستهدفه، هو يريد أن يرمي أهل السنة بأنهم متشددون وأنهم طائفيون، ما وجد عندنا طالبانية ولا وجد عندنا تنظيم القاعدة، أقرب ما وجده إلى الإسلام هو هذه الجماعة فاستهدفها. فهؤلاء من ضحايا النظام وليسوا أعوانا للنظام. اتق الله أخي المتصل، اتق الله واعدل فيما تقول، واعلم أنك مسؤول عن كل ما تكلمت به.
بارك الله فيك. قبل أن تعلق سوف أعطيك المجال لكي لا أقاطعك، سوف أسألك سؤال بسيط. النظام يستهدف المآذن، يستهدف المساجد، يستهدف الرموز الدينية والرموز الثقافية، إلى ماذا تعزو ذلك؟ هل يعيش في تخبط أم هي قتل ممنهج تبع هذا النظام؟
أنا برأيي ممنهج.
نعم.
والعرق دساس.
نعم. لا لا قلت لي لديك تعليق تفضل.
نعم. التعليق بالنسبة للأخ اللي ذكر على التعليق على البعث، فعلا أنا حضرتك ما خليتني أكمل يعني.
تفضل.
البعث أفرغ المجتمع من كل القيم، أولها أن الانتماء، إلى الحزب كما نذكر كنظر. أي واحد تقول له الحزب قال لك منفعة مصلحة، إذا ما في قيمة يعني قيمة مشرفة تدخل الحزب.
يعني عمل البعث على إفساد المجتمع.
أبدا أفسده. بالنسبة للتعليم مرت يعني وجبات تحويل المعلمين المربين الفاضلين اللي 20 سنة في التعليم إلى دوائر الدولة الأخرى، وأبدلوهم بوكلاء معلمين من لون واحد ومن جهة واحدة لإفساد، بحجة أن المربين الأوائل يفسدون على الأطفال نفسيتهم. وفعلا أنا صرت تشوف بالتلفزيون، التلفزيون السوري يعني لاحظنا فترة من الأطفال يسألوا يقولوا لماذا لا تفعل ذلك، لا يقول حرام، عيب في القاموس تبع، ما في شيء اسمه حرام وحلال لأنه عيب، يعني حتى المصطلحات حلال وحرام وبجوز وما بجوز هي نسخت من الحياة.
يعني أنت تريد أن تقول هناك خطة ممنهجة لإفساد المجتمع عبر التعليم.
نعم. بالنسبة للأدول اللي أخذوا درجات عشناها في 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 خضم المعركة بين الأخوان والنظام، خرجوا دورات سموها المظليين والمظليات، مظليين والمظليات، فكل شاب أو شابة يدخل الدورة أول دفعة والثاني كان يأخذ 25 درجة على المعدل، على المعدل وليس زيادة درجات، على المعدل يعني تضربها بعدد المواد يمكن يأخذ له 125 درجة زيادة. ثم بعد ذلك الدورات اللي بعدها يدخل أي كلية شاء إن شاء الله معدله 50 يدخل كلية الطب. لذلك التعقيب على الأخ وتأييدا لكلام الأخ بهذا الشكل أفسده، فخرجوا جهلة في مفاصل الدولة الرئيسية.
الدكتور عمرو أبو خير، لا 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 أبتعد عن الجواب، أريد الجواب منك يا دكتور أحمد. لماذا النظام يستهدف الرموز المقدسة إن كان من سادة علمائنا الدكتور الصياصنة والدكتور الرفاعي والمساجد والمقدسات، حتى رموز الثقافة كالأستاذ علي فرزات والفنان المعروف، حتى استهداف الشباب والنساء كطل الملوحي، على فكرة منذ يومين كان المناسبة السنوية لاعتقال هذه الشابة التي تعتبر سيدة نساء الثورة في سوريا طل الملوحي، نرجو من الله أن يحسن خلاص اعتقالها. نعود إليك دكتور تفضل.
أخي الكريم، استهداف الرموز هدفه إهان النفسية الثورية عند الشعب، هو لم يستهدف الرموز الدينية فقط، كل رمز لأبناء شعبنا تم استهدافه. استهدفت المساجد، لكن لماذا يستهدف هذه الرموز، الرموز الدينية على وجه الخصوص؟ يستهدفها ليعطي صبغة دينية للمعركة، فهو يريد أن يقول إن هؤلاء الناس عصابات مسلحة إرهابيون. من أين ينطلقون؟ لا ينطلقون من منطلق ماركسي ولا من منطلق شيوعي ولا من منطلق إنساني، إنما ينطلقون من المساجد. لذلك خرج الشبيح الأول أمام المشايخ ليقول إن تلك المنارة التي قصفت في دير الزور كانت مفخخة. من الذي فخخها؟ الجماعات المسلحة. إذن هناك علاقة بين الجماعات المسلحة وبين المساجد، إذن هي جماعات مسلحة إسلامية. إذن أيها العالم قف إلى جانبي، فإنني أناضل ضد الإرهاب الذي يهددكم. لذلك أراد هذا النظام باستهداف الرموز عامة والرموز الدينية خاصة أن يلفت نظر العالم إلى أن خصمه اللدود هو الإسلام المتشدد، مع العلم بأن الإسلام المتشدد لا وجود له في سوريا. مما أعرفه يقينا بأنه
حتى تنظيم القاعدة كان يوصي أفراده وأعضاءه بألا يقوموا بأي مجازفة لعمل مسلح في سوريا على وجه الخصوص، لأنه يعلم أن العدو هناك الشرس قد يبيد أمة بأسرها بسبب أي غلطة من هذا النوع. لو كانت هناك جماعات مسلحة في سوريا فإن الجماعات المسلحة هي أسرع من يبادر إلى الاعتراف بما فعل، هم لا يستحون منا ولا يخافون منا ولا منكم ولا من الإعلام، بل يظهرون على الإعلام. لو قتلوا دجاجة في الصومال لخرج من يقول نحن نتبنى هذه العملية وقد فعلناها، أما وقد قتل أكثر من 2000 شخص باعتراف الحكومة وأكثر من 3000 باعتراف الجمعيات الحقوقية وأكثر من 10000 باعتراف المراقبين الداخليين، أكل هذا وجماعة القاعدة أو غيرها أو الإرهابيون أو الجماعة المسلحة ليس لهم ربع لسان يخرجوا فيتبنوا هذه العمليات؟
بالنسبة للجماعة المسلحة دكتور، طبعا سنتحدث مع دكتور عامر مع الجماعات المسلحة ونظرية المؤامرة التي يتبناها النظام، ولكن اسمحوا لي بعد هذا الفاصل، فاصل أعزائي المشاهدون ونعود. أحبتي أسعد الله مساءكم من جديد، نعود إلى متابعة هذا الحوار مع الدكتور أحمد والدكتور محمد عامر. دكتور، كنت قد سألتك قبل الفاصل عن المجموعات المسلحة وادعاءات النظام، هل هناك فعلا مجموعات مسلحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية. حقيقة الإعلام السوري معروف بالكذب والتخبط، هو ادعى أولا سلفيين ثم بعدين تنظيمات جند الشام وجند حلب وما أدري من الأسماء، لكن في الحقيقة كلها يعني دليل تخبط النظام وعدم وعيه أو عدم إيصال الفكرة للناس أنها هي ثورة شعبية وليست مسلحين، وبانت في عبر الفضائيات مظاهرات سلمية، ناس بصدور عارية بأيادي تحمل أعلام تحمل صور تحمل. لكن
من الذي يقتل الجيش السوري إذا لم يكن هناك إصابة مسلحة؟
يقتل الجيش السوري كما ورد كثيرا تواتر بهذا الأمر، أنه الذي لا ينفذ القتل يقتل، أغلب الشهداء نعتبرهم إن شاء الله شهداء الذين من الجيش قتلوا برصاص من الخلف في الرأس أو في يعني حتى من شكل الطلقة اللي دخلت في الجسد وخرجت، معروف أنه من عن قرب يعني، فلا يمكن أن يكون عن قرب مسلح عن قرب يعني جاء ليقتل هذا الجندي. لكن من جهة تانية، إذا كان النظام هذه الجماعات المسلحة وبعد مضي 6 أشهر لم يستطع أن يقضي عليها أو أن يظهرها على حقيقتها
أو يصورها،
فأين الممانعة وأين المقاومة وأين الصمود والتصدي في وجه أمريكا؟ ليس إسرائيل فقط، أمريكا. يعني النظام الإيراني لما يمدح النظام السوري ويدعيه من دول ممانعة، مقصود فيه الممانعة وليس ضد إسرائيل، ضد الهجمة الإمبريالية. هذه العبارات اللي كنا منذ الصغر نسمعها، الإمبريالية والرجعية إذا النظام لا يستطيع على قلة من المسلحين أن يقضي عليهم، فكيف يستطيع أن يواجه المجتمع الدولي كله؟
المجتمع الدولي، طبعا هذه الكلمة للأستاذ محمد عبد الله حي الله.
نعم.
دعني أدخل معك دكتوري العزيز إلى مضمار آخر وهو مضمار مهم، ضجة الساحة الدولية والساحة العربية بهذا العنوان الكبير، الحماية الدولية. طبعا هناك العديد من الأصوات خرجت من الداخل والخارج تطالب بحماية مدنية، بحماية المدنيين. ما هي رؤيتكم من ناحية دينية لحماية المدنيين وبالاستعانة بالخارج إن كان أمريكا أو المجتمع الدولي؟
قبل الناحية الشرعية، من الناحية الاستراتيجية الواقعية والسياسية، أنا أوجه تحية كبرى لأستاذنا الكبير هيثم المالح اليوم، لأنه ناشد صراحة العالم بالتدخل العسكري لإسقاط هذا النظام وإنصاف الشعب منه، أي لتحرير هذا الشعب. طبعا أؤيد هذه الدعوة، لكن ليس المقصود بالتدخل الخارجي التدخل بالسلاح، أي أنهم يحتلون بلدنا كما احتلوا العراق، إنما المقصود أن يحموا شعبنا. لأننا حينما نتكلم عن حماية دولية تتضمن حظر الطيران مثلا، من الذي سيمنع هذا الطيران من التحليق فوق رؤوسنا إن لم تكن هناك منصات من الأرض تطلق النار عليه فترهبه أو توقع طيرانه؟ لا شك أننا ما دمنا نطالب بحظر جوي فوق الأراضي السورية بمنع تحليق الطيران الحربي فوق سوريا، فإن هذا يعني ضمنا تدخلا عسكريا من جهة ما قادرة على تحقيق هذا المطلب.
دعنا نتحاور سيدي، دعنا نتحاور. نعم. إن كان هناك من حظر جوي، ماذا سيقدم هذا الحظر وهناك 5000 دبابة بالشارع؟
نعم، هذه إحدى الخطوات. يعني نحن حينما طلبنا بحصار اقتصادي لعلها تردعه، حظر جوي لعله يردعه، سحب السفراء لعله يردعه، يعني العالم كله أيضا لو أكثرنا من مطالبنا لن يستجيب لنا أحد. العالم عنده استراتيجيات وعنده الخطوة بعد الخطوة وله مصالح أيضا، العالم يرعى مصالحه. يا ترى ما هي المصلحة التي ستجعل العالم كله يأتي فيستهدف هذا النظام ويسقطه ويسلمنا الحكم، تفضلوا يا جماعة تعالوا احكموا؟ حتما ليس للعالم مصلحة في هذا، لسنا بلد نفط ولا بلد غاز ولا بلد له فيه أي مصلحة، فلماذا يأتي؟ من سيدفع الفاتورة؟ الحريري؟ بندر بن سلطان كما يقول النظام؟ هؤلاء يعني لن يدفعوا شيئا. فالعالم لن يتدخل من أجل سواد عيوننا ولا من أجل إزرقاقها، ولو كان من أجل جمال العيون فعيون بشار أجمل وهو طبيب عيون أيضا. أخي الكريم، أعود إلى الناحية الشرعية، حينما أحتمي ممن ظلمني بعدو آخر فهذا من باب دعاء بعض الصالحين الذين كانوا يقولون اللهم ارمي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. ما لم نستجلب التدخل العسكري، أعني الوجود العسكري على أرضنا، فإن استنجادنا بمن يغيثنا ويحمينا ولو من وراء البحار هذا أمر مشروع. ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما خرج إلى الطائف فأوذي وعذب وعاد إلى مكة لم يدخل مكة إلا بجوار مشركين، فالدخول بجوار المشرك أي أنه استجار بهذا المشرك ليجيره من مشرك آخر يريد أن يقتله في مكة وهي بلده. ونحن أيها الأحباب الكرام لا نتكلم الآن من منطلق إيمان وكفر ولا توحيد وشرك، وإنما نتكلم من منطلق إنساني. أنا إنسان أريد أن أكون آمنا على نفسي في وطني، أغرد داخل سربي ولي عدو داخلي، هذا العدو يتعامل مع الخارج ويحمي حدود أعدائنا الآخرين ويريد أن يستهدفني فيقتلني ويقضي علي. أفلا أستنجد بآخر أقول أيها الظالمون ليحميني أحدكم من الآخر؟ لا يعني هذا أنني سأكون عميلا لمن حماني ولن أسدد له فاتورة ما ولن أتنازل عن المقاومة والممانعة والمرابطة أبدا، إنما أنا أريد أن أحمي نفسي. وأنا أتكلم حينما أقول أحمي نفسي أنا أتكلم بلسان شعب، فكأنني أقول إن هذا الشعب الذي طلب حماية دولية أراد أن يحمي نفسه، أن نريد لهذا الشعب أن نحميه من جلاد لا يتقي فيه خالقا ولا مخلوقا. لذلك لا بأس بأن نطلب حماية دولية ليست استجرارا عسكريا، ليست استدعاء للاحتلال، وإنما مجرد حماية. وتكتيكات الحماية كثيرة، قد تكون بالحصار، قد تكون بمنع التحليق الجوي، قد تكون بتضييق على رموز النظام، قد تكون بإرسال لجان تحقيق دولية، قد تكون بتفعيل محكمة لاهاي وإرسال المجرمين إليها، قد تكون بأي وسيلة أخرى. لا نريد أحدا أن يحتل أرضنا، كفانا احتلالا. سوريا لم تحرر إلى اليوم، خرج الاستعمار وما خرج، يحكمنا شخص من قبره، فأي احتلال أكبر من هذا؟
سيدي الكريم، طبعا بارك الله فيك، الحماية الدولية أيا كانت هل يمكن أن تتم بدون موافقة تركيا؟ كيف تنظرون إلى الموقف التركي من هذا الحراك في سوريا؟
حقيقة تركيا قادرة على أن تحمينا بدون بقية دول العالم لو أرادت، لكن تركيا إلى يومنا هذا تقدم خطوة وتؤخر أخرى، لها مصالح استراتيجية، والعرش التركي في الداخل يهتز. عندنا في سوريا تنوع طائفي بنفس النسبة الموجودة في سوريا توجد أيضا في تركيا، والنظام الحاكم في سوريا يلعب بورقة الطائفية بذكاء، فهو يهددنا في الداخل بالطائفية ويهدد بلاد الجوار أيضا بالطائفية، يهدد بتحريك ورقة الطائفية في لبنان ويهدد بها في تركيا ويهدد بها في دول الخليج. لذلك هؤلاء الناس قد لا يستطيع منفردين أن يقدموا لنا الكثير. نحن نشكر تركيا على مواقفها التي لم تتجاوز حد التصريحات، لكن هذه التصريحات في حد ذاتها قد تكون وقودا لموقف دولي أكبر، فربما تصريحات تركيا تطمئن الناتو وتطمئن غيرهم وتطمئن الناس في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى أن هناك ضرورة للتدخل، فلعلهم بالكلام التركي فلعلنا بالكلام التركي نستجلب فعلا أوروبيا أو عالميا أو كونيا كما يقول النظام.
بارك الله فيك. دعني أخذ فهد من السعودية وأتوجه به للسؤال. أستاذ فهد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
إن لم يكن لديك مداخلة دعني أسألك سيدي، كيف تنظرون أنتم كسوريون في الخارج إلى الحماية الدولية وحماية المدنيين؟
أنا أخي سعودي، لكن من الضرورة أن فيه لازم تكون فيه تدخل خارجي أخي.
إذن عفوا أستاذ فهد، كونك من السعودية دعني أوجه لك سؤالا، هل ما قدمه العرب كان بالحد المطلوب من الحراك السوري؟
أخي العرب ما قدموا أي شيء يعني صراحة، والله ما قدموا صراحة، أحرجونا إحنا كشعوب يعني.
طيب سحبوا السفراء، الدول الخليج سحبت السفراء، استدعت السفراء.
ما يكفي، شنو سحبوا؟ احنا نريد اكثر، نريد نلغي الشعب.
ماذا تريد؟ قل ماذا تريد يا فهد؟
يا اخي ودي انا اروح يا اخي، ليش يحرموني؟ خليهم يفتحون لنا الطريق وشوف. انا ابي شبيح واحد يقعد، والله الشعب الخليجي كله ياتي زحف على رجولهم.
يا فهد بارك الله فيك، بارك الله فيك في حماسك. السفاره السوريه في الرياض اقرب اليك من الحدود، يمكنك ان تحتج امام السفاره السوريه لفرض السفير السوري، تفضل.
أنا عندي سؤال يا أخي.
تفضل
سيدي. سمحت لي. تفضل. أنا التركي، الرئيس التركي يعني اعترف من قبل، قال نحن مددنا يدنا للحكومة السورية ونحن اللي وصلنا. يا أخي نريد أن يسكر الباب اللي فتح للحكومة السورية. جمع السلاح وجمع الشركات وجمع كل النظام السوري. يا اخي انا نطلب منه ان يسكر الباب هذا اللي فتحه للنظام السوري، هو اللي وصله لاوروبا ووصله للدول الغرب، هو اللي وصله، خلي يسكر الباب يا اخي.
شكرا للاستاذ فهد من السعوديه. طبعا للتذكير ان السيد اردوغان اليوم صرح انه قطع اي محادثات مع النظام السوري، ومنذ ايام صرح ان هذا النظام يقوم بعمل اجرامي وتركيا لن تتعامل مع مجرمين. طبعا معي اتصال اخر، فيصل، ما زال معي فيصل؟
نعم يا اخي معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انت سوري استاذ فيصل؟
نعم انا سوري ومن حمال، اللي شاركت معك قبل شوي وقطعت عني الخط.
تفضل يا سيدي، ولكن انا انت اللي قطعت الخط على ما اتوقع، لا نريد ان نتهجم على احد يا سيدي. نحن اخوة، تفضل.
أماني للدكتور أحمد عبد الكريم إنه ياخذ رقمي من الكنترول ويكلمني، هي أماني برأته.
إيه سيسا تفضل.
أخي الكريم، نحن بالنسبة، أنت قطعت علي المكالمة يا أخي، أنا ملاحظ بالفترة الأخيرة إنه جماعة الإخوان المسلمين عاد يطلعوا على الشاشات كتير. يا أخي
لا لا، يا أستاذ إذا ممكن تخش في الموضوع مباشرة معلش.
تفضل. طيب
هل من رسالة أوصلها أرجوك
أخي الكريم؟
نعم.
نحن هي الثورة ثورة شعب مثل ما يقول الدكتور أحمد. من كام يوم أنا أنت قلت هلأ أنه الإخوان المسلمين قدموا 20,000 شهيد من الشعب السوري. مين هنن؟ هنن اخوي وابوي وابن عمك وابن خاله، شعب، هذا شعب من كافه المواطنين، مثل ما هلا المواطنين طالعين ثوره عفويه.
طبعا
الايام
طبعا يا اخ فيصل، يا اخ فيصل طبعا حتى الاخوان المسلمين هم نسيج هام من النسيج السوري ونسيج من الديموغرافيا السوريه. شكرا لك استاذ فيصل. معنا كذلك ابو تيميه من حوران. ابو تيميه حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله، تفضل يا سيدي.
الله يعطيكم العافية.
شو أخبار حوران اليوم؟
والله حوران تعبانة بتعاني.
الله يعينكم، الله يكون معاكم.
حوران يعني لو تشوفها يعني صارت يعني منطقة عسكرية، وين ما تروح دبابة بوجهك، وين ما تروح دبابة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني وقرى حوران للساعة 8:30 ممنوع التجول. يعني بشان الله بس بدنا حماية دولية. يعني العساكر اللي عم نوقف معهم، يعني ابن حوران ابن حسكة عم يقول له انشق، بيقول لي اذا بنشق انا وين بدي اروح؟ بدي اروح يقتلوا امي ولا ابوي ولا يذبحوني.
صحيح.
يعني هم حاكون العساكر اذا بتصير حمايه دوليه، قالوا لنا والله غير نص الجيش السوري كله ينشق.
والله كلامك صحيح، بارك الله فيك. أبو تيمية، هل من رسالة توجهها لنا من حوران؟ ما كيف الوضع بشكل عام في الجنوب السوري هناك؟
الجنوب كثير تعبان، تعبان كثير. أولا يعني المدارس حوالي كل مدرسة يعني في شيء 10 دبابات. الطالب اللي بيطلع مظاهرة، يعني اليوم طلعت مظاهرة دوسوا على الأطفال وخطفوا وأخذوا 15 طفل. يعني الوضع كثير تعبان.
يعني الله يكون بعونكم أخ أبو تيمية، بارك الله فيك. كان معنا من حوران. طبعا وحوران هي جزء بسيط من بلاد الشام، وبلاد الشام كتب لها أن تكون أرض الرباط إلى يوم الدين. كذلك نأخذ اتصال آخر معنا، الأخ عبد الرحمن وهو سوري مقيم بالسعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم؟
هلا أبو عبد الرحمن، حياك الله أستاذي.
الله يسلمكم ويسلم الأخوان الوجوه الطيبة اللي جالسين معاكم.
بارك الله فيك سيدي، تفضل.
يا سيدي الكريم، ما يجري في سوريا الآن هو تحليل لعقد قديمة زرعوها في شعب متنوع. سوريا نسيج فسيفساء جميل، له تاريخ من جميع الأمم من جميع الثقافات، وزينه الإسلام، والإسلام دين الوحدة، دين التضامن ودين النظافة. ومثل ما صدر الأخوان، المحبة والتواصل لا تكون إلا في الإسلام.
ولكن هل النظام السوري تعامل مع هذا الشعب الفسيفسائي والذي يعيش؟
النظام السوري أبعد ما يكون أن يكون عربي، وبالأحرى أن يكون سوري. فهؤلاء مجوس زرعوا هذا البلد العظيم الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام. اطلعوا إلى الأرض، هالأرض المباركة الجميلة، أنبياء الله الصالحين صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم دفنوا فيها. فهذه أرض بريدة الأحرار، ولن يخذلنا الله بإذن الله.
بإذن الله، بإذن الله النصر مع أهلنا في سوريا. أبو محمد
إن شاء الله.
شكرا أبا عبد الرحمن. معنا أبو محمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم سلام الله، تفضل يا سيدي.
أولا يا أخي في الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر أخواننا المسلمين في سوريا.
آمين يا رب.
ثانيا أشوف من الأخوان أكثر المتصلين يطلب الحماية الدولية، الحماية من الله سبحانه وتعالى. ليست الدولة اللي تحميكم، يحميكم الله. استعينوا بالله وتوكلوا على الله، واحسنوا التوكل والنصر بأيديكم بإذن الله.
أبو محمد بارك الله فيك من السعودية. لا أتحول بهذا السؤال إلى الدكتور، وقد سألنا قبل قليل، هل الحماية الدولية تتعارض مع المبادئ الشرعية؟
أنا قلت إذا لم تكن تجلب استعمارا إلى بلادنا واحتلالا لأرضنا فليس في هذا مانع، والله تعالى أعلم. ما يقوله الأخ سليم بأننا يعني نسأل الله تعالى أن ينصرنا، وقد قلت في بداية كلامي حينما تكلمت عن الحماية الدولية، قلت هي من باب اللهم، ولم أقل أمريكا، اللهم ارمي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. فنحن نستعين بالله تعالى ونسأله أن يسخر لنا من يشاء من خلقه لحماية أبناء شعبنا، ونتمنى أن يكون من يسخرهم مسلمين من إخواننا الأتراك أو العرب أو غيرهم.
إذا وقف على الحياد العرب والمسلمين لا ندري ما هو الأمر الآخر. معنا أحمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله أستاذ.
الله يعطيكم العافية جميعا، والله ينصر الشعب السوري إن شاء الله قريبا بإذن الله.
بارك الله فيك.
أنا بدعو الشعب السوري للمزيد من الصبر والمصابرة، وبدعو للتوحد بشكل أكبر، ويعلم الشعب السوري أنه هو أمام واقع يعني بيحملوا مسؤولية كبيرة. نحن الشعب السوري حاليا حامل مسؤولية ضخمة جدا جدا جدا، مو شغلتنا والله شغلة حاكم من هون بده يدعمنا، ولا هذا اللي بيصرح من الشمال من فقاعات إعلامية. الشعب السوري عليك تعتمد على أول شيء على الله سبحانه وتعالى، بعدين على إمكانياتك الذاتية، لأنه ما حدا لح يقرب تجانا، هلا الامم المتحده ما صفت امم متحده، حقوق الانسان ما عاد له علاقه بحقوق الانسان، وكل الدول كلياتها مع هذا النظام.
يا أحمد طبعا الشعب السوري في الداخل قدم ما يجب وأكثر، وإن كان هناك بعض التقصير، نحن كل سوريون في الخارج هناك تقصير. شكرا للأخ أحمد من السعودية. معي اتصال آخر، الأخ عبد القادر الجزائري من الجزائر، حياك الله يا أخ.
السلام عليكم.
وعليكم سلام الله،
كيف حالكم؟
حياك الله، تفضل.
والله الشعب الجزائري كله يدعو لإخواني في سوريا،
بارك الله فيك،
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم يفرج الهم يرى في سوريا،
بارك الله فيك. إن شاء الله
احنا عندنا غير الرئيس أردوغان، والله كله كلام، كله يحكي كلام، ما في شيء على التطبيع، كله يحكي حماية ونحمي وكله كلام، نحمي نحمي نحمي، ما سوى حتى شيء حد الآن المسلمين، كله يقدموا كلام. يوم صار حريق في حيفا، تركيا هي الأولى اللي راح أطفأت النار، ما في والله أمر قلبي يتحسر. احنا نسأل الله العظيم أن ينصر إخواننا في سوريا،
بارك الله فيك أخ عبد القادر، شكرا لك. معنا أبو هاشم من البحرين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك وتحياتي للأخوان المشاركين.
حياك الله يا أبو هاشم، تفضل.
بالنسبة أدعو رب العالمين أن ينصر إخواننا الثوار في سوريا،
بارك الله فيك،
وأن يفرج عنهم كربتهم. والمتصل الأخ اللي يتكلم عن إخوان المسلمين، أنا لست من إخوان المسلمين، لكن هذا لين يعني إيش فيهم يعني متدينين مسلمين، ليش يعني يهاجمهم يعني مهاجمة يعني شو السبب؟ أنا بعارف يعني.
والله يا أبو هاشم المتصل لا يتحمل هذا الوزر، ما يتحمل هذا الوزر هو النظام الذي شتت بين الأبي وابنه وبين الأخ وأخيه، فما بالك بين التيارات الإسلامية؟
أي نعم، لكن إحنا الله يطول عمرك، أنا من آل البيت،
حياك الله،
أنا من آل البيت،
والنعم،
وأطلب من الله أن ينصر إخواننا بإذن الله إن شاء الله، وأن هذه قناة صفا يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني رسالتها طيبة،
بارك الله فيك. كما نتوجه إلى كل أهلنا في البحرين أن يخرجوا من هذه الغمة الأخيرة، وبإذن الله سيخرجون منها من هذا الهجوم الصفوي. دكتور، هل لديك تعليق؟
أنا لا أدري لماذا كثر الكلام عن الإخوان والإخوان والإخوان، يعني كأن الشارع كله صار مثل يردد كلام النظام يخوف من بعبع الإخوان. يا أبناء شعبنا اطمنوا، ما ننشده هو دولة مدنية يعيش فيها كل أبنائها، ولن يحكمكم أحد من الخارج، والله إننا ضد أن يحكم أي أحد كان في الخارج، حتى لو كان مبعدا قسريا، إذا رجع إلى سوريا فلن يعود حاكما، إنما سيعود مواطنا. نحن أيها الأحباب الكرام كلنا في مركب واحد، فأعينونا لننقذ من أعاننا الله على إنقاذه من هذا المركب. إنني أقدر أن هناك صورة سوداوية زرعها هذا النظام ضد الإخوان، وكأنه ليس له دعو وليس له عدو إلا الإخوان. أذكر أنه كان أبناؤنا في المدارس، الآن الحمد لله هالأيام ما في مدارس لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس.
لكن دكتور عفوا، بس فقط معنا اتصال من درعا، نخاف أن ينقطع. عفوا لهذا، معنا الأخ علي صياد من أهل درعا، حياك الله يا أخ علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، وعلى أهل درعا الكرام، وعلى عاصمة الجهاد، تفضل أستاذي.
بداية نترحم على أرواح شهداء ثورة الكرامة والحرية.
نعم
الكريم، أهل سوريا ماضين بإذن الله حتى أسقاط هذا الطاغي المجرم بشار الأسد، ونسأل الله العزيز القدير أن يعجل بالفرج. وأخي الكريم، نطالب بحماية دولية، ونطالب بحظر جوي.
أخ علي، كيف تفهم الحماية الدولية؟ كيف تفهم الحماية الدولية؟
نعم أخي الكريم،
كيف تفهمون الحماية الدولية؟ كيف تتمي
أخي حماية دولية؟ يعني يعمل منطقة عازلة،
نعم،
ويتدخلوا لحماية الشعب الذي يقتل.
أخ علي، شو أخبار درعا اليوم؟
أخي، أهل درعا قاعدين يخرجوا بشكل يومي ولا دراسة ولا تدريس حتى يسقط هذا النظام المجرم.
معنوياتهم كيف؟ معنويات أهل درعا كيف؟ هم
معنويات بفضل الله العلي العزيز عالية
إن شاء الله بإذن الله،
ولا تراجع. أخي، شعب درعا قال كلمة الموت ولا المذلة، يعني لا تراجع، إما أن نعيش بكرامة أو أن نموت شهداء.
بارك الله فيك الأخ علي، شكرا جزيلا لك أخ علي صيادي من أهل درعا، وتحية لكل أهل درعا وأهل سوريا الأحرار. معنا أبو بكر من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله.
كيف حالك يا
أخي؟ حياك الله سيدي، تفضل.
يا أخي هذا مو هجوم على أخوان المسلمين اللي عم يحصل، هذا اللي عم يحصل. كل الشعب اللي اندبح عام 82 من الشعب السوري بريء، ما له علاقة بالأخوان المسلمين. عم تدافعوا عن الأخوان المسلمين ليش؟ الشعب السوري كله مسلم، أغلبه مسلم. ما عم نقول عن دولة إسلامية نحن، ولا عم نحكي هذا الشيء، بس نحن عم نقول إنه عم يتسلقوا. زهير سالم اشتهيته يطلع الناطق الرسمي يقول كلمة واحدة إنه بده يسقط بشار الأسد شخصيا، يطلع يقوله نريد حلا إبداعيا. هذا اللي طلع قاله، شو بدك الحل الإبداعي؟ تتفاوض مع جزار مع سفاح؟ يا أخي ملينا من هالكلام. الشعب السوري كله قايم، الشعب السوري كله قايم. يا أخي اعلنوا هلأ أنتوا بدكم متطوعين ليجيك 500,000 سوري من أنحاء العالم مثل ما عملوا الليبيين، وفكونا من هالموضوع. يا أخي المعارضة عم تتدابح على إيش؟ عم تتدابح على إيش؟ على كرسي؟ ما قيموا الكرسي، شوفوا الكرسي أول حتى بعدين يتجوا عليه، قيموا اللي قاعد على الكرسي بعدين عدوا. يا أخي حرام اللي عم بصير هذا الشعب السوري بسبب خلافات حقيقة مزعجة جدا. يا أخي اندبحنا ملينا. كل ما حدا حكى معك على الاخوان المسلمين بتدافع عنهم، ما احترامي للشيخ اللي قاعد جنبه، مو هجوم على الاخوان المسلمين، نحن كلنا مسلمين يا اخي، كلنا بنحب الاسلام، بس هن عم يتسلقوا. واللي تذبحوا من الشعب السوري اشخاص طيبين قاموا يدافعوا عن نفسهم واعراضهم.
يا ابو بكر ممكن تسمعني؟ يا ابو بكر
تفضل.
سيدي انا لم ادافع عن احد، بس ولكن عندما اسمع احدهم يقول لو خير لي بين الاخوان المسلمين والنظام السوري لاختار النظام،
لا هذا مرفوض.
هذا ما رفضته فقط،
هذا مرفوض تماما.
شكرا يا. شكرا جزيلا ابو بكر من السعوديه، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. دكتور عامر ماذا تعلق على مثلا؟ نعم
صحيح، هو في ناس يتسلقوا في ناس يتملقوا، هو من الذين يتملقوا، وان كلنا مسلمون والاخوان مسلمون والاخوان مسلمون كمان. يعني
فتحنا كي الحلقه الصبغه الصبغه بين الاخوان المسلمين، نريد ان نوضح نقطه مهمه وخطيره بنفس الوقت على الارض، وهي دور الايراني والصفوي في سوريا والدعم الايراني لهذا النظام. كيف تقرا هذا الموقف؟
طيب بالنسبه للنظام الايراني والنظام السوري بينهما علاقه متداخله تستند الى عده اسباب ودواعي لا داعي لشرحها، لكن النظام الإيراني يرى يعني ضررا كبيرا بمشروعه الصفوي المستقبلي إذا سقط النظام. فإذا سقط النظام السوري معناها انقطع الطريق إلى لبنان، إلى حزب الله، إلى غزة، حماس، إلى المشروع أو ما أطلق عليه أحد القادة الهلال
حماس.
الشيعي
هم يدعون أنهم يدعمون حماس،
هم شماع لحماس. ماذا فعلوا عندما قصفت غزة؟
طيب ماذا فعل العرب عندما قصفت غزة؟
دع العرب، العرب مو موضوع، العرب معروف موقفهم، لكن لا يدعون، يعني على الأقل الأنظمة العربية لا تدعي أنها ممانعة، وبعضها يقر أنه خانع راضي بما تمليه أمريكا، لكن الذي يدعي الممانعة والمقاومة ماذا فعل عندما قصفت غزة؟ أجيب لي أنت.
أنا هنا لكي أحاورك. طيب. سيدي أعود إلى الدكتور. دكتور هناك في لغط قوي جدا بموضوع الحماية الدولية، نريد أن نركز على هذا الموضوع، موضوع التدخل العسكري والمنطقة العازلة، هذه الاستراتيجية هل يمكن يقرها المجلس الانتقالي الأخير من اسطنبول؟
والله حلوه كلمه مجلس انتقالي، انا بعرف الانتقال يكون يعني بعد ما
المجلس الوطني هو المجلس الوطني.
نعم
هكذا سمي.
نعم.
المجلس الوطني،
حتى مجلس وطني المجالس صارت كثيره في هالايام، يعني من كثره المجالس ما عدنا نعرف من نؤيد ومن لا نؤيد. صحيح. وكل يوم بيجينا تليفون، حتى كنت في حلقه في احدى القنوات البارحه، فاتصل بي احدهم قبل الحلقه قال لي يا دكتور بدي اتصل في اثناء الحلقه واطلب منك ان تؤيد المجلس الفلاني. فقلت له اذا كان بدك تتصل لاجل ذلك فلا تتصل. اخي الكريم، كثره المجالس وكثرة المؤتمرات وهذه كلها لن تثمر شيئا إلا إذا كانت انعكاسا للداخل. الداخل السوري يستغيث. ما الذي يريده الداخل السوري؟ هو يريد تحررا. عملت مجالس أو ما عملت مجالس؟ يريد حماية دولية، عملت مجالس أو ما عملت مجالس، المؤتمرات هذه بالله عليكم ماذا نجني منها؟ كان هنا عندنا مؤتمرين في القاهرة، كل مؤتمر نزل الفندق الواحد يدفع له $200 في الليلة حتى ينزل في الفندق، تنفق مئات الآلاف من الدولارات من أجل اجتماع يدوم يوما أو يومين، وفي النهاية يطلع لنا ورقة. طيب هذه الورقة طلعوها على الانترنت ووقعوا عليها بدون التقاء، وهذا وما يفضل عندكم من مال أغيث به إخوانكم. الحرب على الشعب السوري حرب تجويع، حرب تخويف، حرب تخوين، حرب قمع، حرب إراقة دماء، ليست حربا كلامية حتى نوجهها بالكلام. لو كانت الحرب حربا كلامية ففينا من يتكلم أكثر من النظام. النظام عنده 5 أو 6 طالب إبراهيم وشهادة وما بعرف مين، 5 أو 6 المعارضة ما شاء الله عندها آلاف مؤلفة. فالحرب ليست حربا كلامية، المعركة ليست كلامية.
عفوا دكتور، طبعا ربما لم تنتج هذه المعارضة مجلس صحيح، بس ولكن لابد من وجود كيان يمثل المعارضة. دعني الدكتور عامر يعلق.
شيخي الكريم، يعني كل ثورة لازم لها واجهة، واجهة سياسية تخاطب بها العالم. يعني الذي يطلب الحماية من؟ لو أنت أردت أن تطلب حماية دولية لحماية الثورة أو إغاثة الناس، من الذي سيطلب ذلك؟ الدول، المجتمع الدولي الآن يطلب واجهة سياسية. أنا بغض النظر، أنا لم أؤيد ولا مجلس من هذه المجالس، لكن قضية المجلس ضروري. نحن اختلف، يعني يعرف الأستاذ محمد، اختلفنا على الآلية التي تم بها تشكيل المجلس فقط، لكن المجلس ضروري، المجلس لأنه الواجهة التي ستخاطب بها المجتمع الدولي.
المجلس ضروري.
نعم.
الثورة السورية كانت لا تزال في مهدها، واجتمعوا في أنطاليا وعملوا لنا مجلس، أين أصبح هذا المجلس؟
ماشي خطأ.
واللي بعده واللي بعده واللي بعده.
دكتور
إذا نحن نبدي موقفنا في مجلس حينما نعرف أن هناك موقف واضح.
أيوة.
مجلس له موقف، له نظرية، له استراتيجية، له رجال، له قبول دولي.
وأنا أرى أن أي مجلس، أي مجلس يا دكتور، أي مجلس، أي مجلس ربما أو أكيد لن يكون الفيصل في قرار هذا المجلس بنجاحه أو فشله إلا في الشارع السوري، فالكل أقر أنه يسير خلف الشارع. بما تبقى لدي من الوقت لا يسعني في نهاية هذا اللقاء الكريم إلا أن أتفضل بخالص شكري إلى الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة علماء المسلمين، كما أشكر الدكتور عامر أبو الخير المعارض السوري، شكرا جزيلا لكم، وشكر موصول لكل من اتصل ولكل من اكتفى بالمتابعة، وشكر موصول أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى. اللهم انصر أهلنا في سوريا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. السلام عليكم، وهذا محمد العين يحييكم من قناة صفا، وللقاء بإذن الله.
بالتوحيد تصفو حياتك.